Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala al-mujtaba al-mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wa man sara fi darbi ila yawmiddin. Wa dufa nahnu fi hadha ad-dars. Wa salna fi dhikri hadhihi al-wasiyya ila qawli wa alaykum bi salamati as-suduri wa sakhawati an-nufusi wa ar-rahmati bi kulli muslim. وقد سبق الكلام عن معنى من سلامة الصدور وسخاوة النفوس والرحمة بكل مسلم، فإنها أخلاق شريفة لها معان لطيفة ترفع المستمسك بها إلى الدرجات العالية المنيفة، وإنما يهتدي إلى دقائقها أهل القلوب النظيفة. وإن سلامة الصدور هي سبب الأقوى للأمن يوم الفزع والنشور، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنحرص على الوصول إلى سلامة صدورنا وسخاوة النفوس بالعطاء في المال والعلم والرأي والخدمة والمنفعة، حتى نسخى بأرواحنا، وخير السخاء أن يسخى بالروح من أجل واهبها ومالكها سبحانه وتعالى جل جلاله. ولهذا عد الذي لا يجود بروحه في سبيل مرضاة الله بخيل، حاجز عن نفسه أنواع الفضل الجزيل لبخله. فقد قالوا في ميدان القرب والمعرفة الخاصة: باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح، ما يدخل واحد سوى باذل الروح. ومن لا تزال روحه عنده أغلى من الحق وقربه فلا يقرب من الحق سوى باذل الروح أو مشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح وانطرح في حمى ليلى مع كل مطروح. قال: وذبح النفس لا يصح قبل بذل الروح، والانطراح لا يصح قبل ذبح النفس. فصارت مرتبة: بذل الروح وتشمير مع بذبح النفس وانطراح. باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح أو مشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح وانطرح في حمى ليلى مع كل مطروح، شاهد البيت والأركان والسر واللوح، والبصيرة تجلت وانعزل كل مقبوح. الله يكرمنا بهذا. والرحمة بكل مسلم ليعظم حظك من رحمة الله الرحيم جل جلاله، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء فنرحمهم، فلا نقصر في إسداء النصح لهم ولا في خدمتهم بما نستطيع، ونتألم لأحوالهم العامة ونفرح بفرحهم العام، وندعو الله لأحياهم ولموتاهم دعاء إخلاص في كل ليلة وفي كل يوم. فهذا من الرحمة بكل مسلم. قال: وحسن المصاحبة والمعاشرة مع من صحبتموه وبالسعي في مهماته كسعيكم لأنفسكم، وبالحرص على إدخال السرور على قلبه، وبالنصح له وهدايته إلى ما ينفع في آخرته، ولا يمنعكم الحياء من ذلك، فشر الحياء حياء يمنع من العمل بالخير والدعوة إليه، وليس ذلك بحياء إنما هو جبن سماه الشيطان باسم الحياة ترويحا على ضعفة أهل الإيمان. وفي هذه الجملة من هذه الوصية إقامة آداب المعاشرة مع الأصدقاء، مع الأصحاب، مع الأهل، مع الأولاد، مع الزملاء، مع من يجمعك معهم درس أو عمل أو مدرسة أو سكن أو جوار أو قرابة إلى غير ذلك. ماذا تعمل؟ قال: عليك بحسن المصاحبة والمعاشرة. بحسن المصاحبة والمعاشرة، فإن ذلك باب تحصيلك الرضا وتوفير العطاء لك من حضرة الحق جل جلاله. حسن المعاشرة والمعاملة، ولهذا قال سيدنا عمر للذي أراد أن يزكي واحد أنه عدل: هل سافرت معه؟ قال: هل عملت بدينار ودرهم؟ قال: لا. قال: هل جاورته في منزل؟ قال: اذهب فإنك لا تعرفه، ما لك حق تزكيه لأنك ما عاشرت. بالمعاشرة مجالسة إما بالمعاملة بالدينار والدرهم، بالمجاورة في المنزل، بالمصاحبة في السفر، تظهر حقائق الإنسان وهل هو عدل أم لا. قال: لعلك رأيته يركع في المسجد تلقوه. قال: نعم. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. ليس هذا علامة أنه عدل وأنه صادق، ولكن يعرف الإنسان بالمصاحبة بالمعاشرة. وقال نبينا: ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. وجاء في رواية أنه قال ذلك لبعض أصحابه عندما اقتطف الصحابي سواكين، فأخذ النبي سواكين، واحد مستقيم واحد معوج، دفع المستقيم إلى الصحابي وامسك المعوج لنفسه. قال: يا رسول الله، أنت أحق بالمستقيم مني. قال: إنه لا يتصاحب اثنان في ساعة من ليل نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما. فأراد أن يؤدي حق الصحبة صلى الله عليه وسلم، فدفع المستقيم من المسواكين لصاحبه. اللهم صل عليه وعلى آله. ولهذا جاء في وصفه وفي أوصاف ورثته من بعده وأهل قربه: يحسب جليسه أنه أكرم الناس عليه. حتى من قوة تأثير هذا الخلق الكريم وحسن المعاشرة من النبي، توقع عمرو بن العاص مرة أنه في درجة فوق أبو بكر وعمر، وعثمان جاء يسأل النبي: أنا أكرم عليك أبو بكر؟ قال: أبو بكر. قال: فأنا أعز عليك أكرم أو عمر؟ قال: عمر. قال: فأنا أكرم عليك أو عثمان؟ قال: عثمان. قال: فسكت حتى ظننت أني لو ذكرته كلهم. فبعد أنه لما رأى كريم معاشرته ومصابته ظن أنه أرفع واحد عنده صلى الله عليه وسلم، وسبب لما كان في بعض الأسفار وأرسل إليه مدد من الجيش أمروا عليه وكان فيهم أبو بكر وعمر، فظن أنه أكرم. وهذا يبين لنا كيفية معاشرته صلى الله عليه وسلم ومصاحبته. قال: كل من صاحبته في ليل أو نهار ولو ساعة واحدة أحسن الصحبة والمعاشرة. وكيف الذي تطول صحبته معك؟ قال: بالسعي في مهماته، لو مهمة يسعى فيها، قرب له شيء متاع يحتاج تقريبه، ساعده على حمول يريد حمله، أوصله إلى المكان الذي يريد وصول إليه، وهكذا. تغسل ثيابه، أنت تقدر عندك فرصة غسل ثيابه، يحتاج إلى تنظيف فرشه أو مكانه أنت تقدر نظف، هذا حق الصحبة، ينظف تحته يقول: هذا ما هو تحتي، هذا حق فلان. ما عادكم أصحاب يا خير أصحاب، أنتم أصحاب حباب، ما كم أصحاب كتاب ولكم أصحاب آداب، أصحاب سراب أنتم، ما ذقتم الشراب، لو ذقتم الشراب تسعى في مهماته بما تقدر، ما تضيع صلاتك ولا وقتك ولا اسمه السنة ولا تكبيرة الحرم على الإمام ولا الدرس، ولكن فيما زاد من وقتك عندك سعي في مهماته كسعيكم لأنفسكم. تغسيل ثوبه مثل تغسيل ثوبك، تنظيف فرشه مثل تنظيف فرشك، أي معك فرصة. وما تقول أنا مشغول تخلي نفسك ما أكثر كما تنظف فرشك فكذلك فرش صاحبك. قال كسعيكم لأنفسكم وبالحرص على إدخال السرور على قلبه. بالحرص على إدخال السرور على قلبه، ففي إدخال السرور على قلوب المؤمنين خير كثير. قال وبالحرص على إدخال السرور على قلبه، وبعضهم بعد يغلط في هذا، كيف يدخل السرور على قلبه؟ يرجع يخترع له شيء كذب، ما له قلب السرور قلبه، ما هو هكذا، ما هو إدخال السرور بالكذب، إدخال السرور لا بالشرور، ما تصلح شرور تدخل سرور، لا إدخال السرور بخيور ما هو بشرور، ما هو بكذب قلبه، وإلا يسكت عن أمر يحتاج تنبيهه عليه، ما لك عشان سرور قلبه، هذا ما هو سرور، هذا إلا شرور. فتعرف معنى إدخال السرور بالبشاشة، بالكلمات الطيبة، بالسعي في الخدمة، بذكر الكلام الصحيح الذي يسر به من دون أن يغتر، وبالنصح له وهدايته لما ينفع في آخرته. قال ما تقول إلا أنا استحي، وإلا بدخل السرور على قلبه ما عاد أنصحه. قال لا، ولا يمنعكم الحياء من ذلك، فشر الحياء حياء يمنع من العمل بالخير والدعوة إلى الخير، وليس ذلك بحياء، إنما هو جبن سماه الشيطان حياء، جبن سميه الشيطان حياء، يخلي هذا مالك ما تقوم تصلي؟ قال استحيت. عجيب، مالك ما تروح؟ قاموا الصلاة وتدرك الصلاة؟ قال استحيت من الجماعة جالس عندهم، استحيت، جبن أنت، عندك جبن ما عندك حياء، الشيطان سمى لك حياء وقلت نعم. فأحذر تصديق الكذوب العدو، ما هذا بحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولكن هذا قال سماه الشيطان باسم الحياء ترويجا على ضعفة أهل الإيمان، يروج الشر في معرض الخير. كفانا الله شر الشيطان، كفانا الله شر الشيطان. إذن هذه نبذة فيما يتعلق بالصحبة، أتمم بعض معانيها بقوله وعليكم بحسن الخلق مع من يصحبكم وخفض الجناح له. سبحان الله. وتقفل بعضهم مرة باب السيارة يريد خدمة للحب عبد القادر السقاف عليه رحمة الله، كان يصبعه عند الباب فأغلق باب السيارة على أصابعه فسكاد حتى مشت السيارة، قال لصاحب السيارة وقف افتح الباب تلجف هذا، وإذا بالأطراف الأصابع تكاد أن تنقطع منه. مالك؟ قال الرجال المسكين ما رأى يدي، ما تكلمت وانت عنده؟ قال لا، لما نبعد عنه لا ينكسر خاطره، هذا سوى استخال السرور. قال ما ينكسر لأنه أراد الخدمة مسكين، وبعدين قفل على يد الحبيب، تعرف باب السيارة كيف قاعد تقفيله، ما هو سهل. فلما بعد منه راح ما عاد يشوف، قال وقف الحين افتح السيارة، لا يشعر بأنه قفل على يدي. سمعت؟ هكذا تكون الأخلاق، هكذا تكون الأخلاق. قال اسمه مشى معه في السفر، قال واحد أمير، قال أنت الأمير، قال أنت، قال لا أنت، قال سار يخدم، يقول اجلس، يقول أنا الأمير، تسكت، يفرش له، يقوم فوقه، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تعب سار يحمله، قال ما عليك، قال لابد أنا الأمير ولا أنت، قال أنت، قال خاسمت ذي الأمري، قال وديت أني قلت له كل شيء ولا قلت له أنت الأمير. أخجلني من حسن خلقه بالإمارة، هذا اللي يصلح للإمارة سواء، أما واحد يقول له أنت أمير يسوقك سوق الحمير وقعه من الحمير، هذا ما يصلح للإمارة، ما يصلح له من أهلها. ولكن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم الحسن الخلق لا إله إلا الله. كم ذكرنا ما هذا أدو موذي للحب محمد بن علوي عليه رحمة الله تعالى في أيام الشيعية عندنا، وهو ما صاحبه ولا جلسه، ولكن يجي فقط ساعة وقت فرض الإقامة الجبرية على جماعة من العلماء عندنا في الوادي، كانوا يسجلون اسمهم بالحضور مرتين في اليوم والليلة، فيأتون إلى محل الدولة يسجلون أنهم حاضرين. فكان إذا حد من الحراس موجود ورأى هذه الوجوه الطيبة يقوم يناولهم الدفتر يكتبوا، فهذا يقول لا تناولهم، خلوا يخرج بنفسه من سيارته ويجي، ولا تحرك الدفتر من المكان، خلوه يتناوله بيده. وكان يوذي ويعنف ويوذي الحب محمد يتكلم عليه. ثم ابتلاه الله تعالى بمرض شديد ومات، وأخوه من أهل الخير روح أخبر الحب محمد بن علي وأطلب منه يجي يصلي عليه، هذا موذي، قد أتعب والناس كلهم يشهدون أن هذا آذى الحبيب، اتركوا كذا احرموا صلاة هذا السيد، بروح بأشوف إن رضي الحبيب وجاء قد حضل أخي، وإن ما جاءه معذور. فجاء إليه بعد العشاء، دخل قال مرحبا بك، أنا جيت في هذا الوقت عسى ما حد به شيء أو حصل شيء حد خبره، قال فلان توفي على أخوه، قال الله يرحمه، قال بكرة الجنازة تقدرون بنجده، قال نعم، بأمر عندكم البيت أول للعزاء وبعدين بخرج إلى محل الصلاة. تعجبت، ما أنا مصدق نفسي، قال اللي يقول صبر شوي صبر، دخل جاب بعض فلوس قال يمكن يحتاجونها في التجهيز عندكم، شل هذا معكم، عادوا جاب من عنده لهذا الموذي الذي آذاه. قالوا جاء إلى البيت ثاني يوم وخرج إلى مكان الصلاة يصلي عليه. هاي تشوف هذا الأخلاق هكذا، هذا حين شيوخنا اللي أدركناهم، وهذه أخلاقهم ورثوها عن من قبلهم، صلى الله عليه وسلم متصلة، لما جينا نحن وياكم لين ترضون تنقطع، ترضون تغيب من بين، وهذه سلسلة امتدت من فوق إلى أن وصلت إلى عند أبانا الذي أدركناهم وشيوخنا الذي أدركناهم، ما انقطعت منهم الأخلاق، ترضون يوم وصلت الآن عندنا تنقطع؟ والله لا يقطعها، يديمها فينا وفي ذرارينا. عليكم بحسن الخلق مع من يصحبكم وخفض الجناح له. الله الله الله. فإن الخير كله في لين الجانب وسعة الاحتمال وإيثار الصاحب، وأن يكون المؤمن سريع الرضا بطيء الغضب، هذا خير الناس، سريع الرضا بطيء الغضب، بل المؤمن الكامل لا يغضب لنفسه رأسا إنما يغضب لربه جل جلاله وتعالى في علاه، يقول ومهما غضب المؤمن لنفسه منعه إيمان أن يشفي نفسه وينفذ غضبه. وقد قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، ردد مرارا قال لا تغضب، هذه وصية النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الأمور مقرونة بما يحل في القلب، فإن حل في القلب ترفع وتكبر، فما تسهل هذه الأشياء ولا تصدر من الإنسان، ولكن كما ذكر الحارث المحاسبي أن ما دام الإنسان عز في نفسه فلن يتواضع ولن ينصف ولا أبدا، ولا يقدر على معرفة الحق لأهله ولا على قول الحق ولا على نزل، ما دام في نفسه عزيز لا ما يمكن أن يحقق هذه الأخلاق، حتى يرى نفسه دليل حقير بين يدي الرب جل جلاله، هنا يقدر ممكن تصدر منه الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة. لهذا أتبع هذا بقوله وعليكم بالتواضع، هو أن ينظر العبد إلى غيره من أهل الإيمان بعين الإجلال والتعظيم، كل مؤمن ها أصلته تعظمه وتجله من أجل الله تبارك وتعالى. كل مؤمن، كل واحد من أهل إيمان غيرك تنظر إليه بعين الإجلال والتعظيم، وتنظر إلى نفسك بعين الاحتقار والاستصغار. هذا خلاصة التواضع، أن تنظر إلى غيرك من المؤمنين بعين الإجلال والتعظيم، وإلى نفسك بعين الاحتقار والاستصغار. يعني ما يثقل عليك إن حتكلم عليك ولا إن حتقصر معك، ما يثقل عليك لأنك أنت قدك عن نفسك هكذا. لا إله إلا الله، وبالإخلاص، وهو أن يريد الإنسان بكل خير يعمله وكل شر يتركه وجه الله وثوابه دون شيء آخر. فمن أراد مع وجه الله منزلة عند الناس أو مدحا أو مالا فهو مراين، والرياء محبط للعمل ومبطل للثواب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. رزقنا الله الاستقامة، ورزقنا حسن العمل، ورزقنا سبحانه وتعالى التوفيق لمرضاته. العمل الواحد في الوقت الواحد تكون فيه مشاهد وتكون فيه مشارب. هذا سؤال سألنا سيدنا طلحة قام من المجلس يهني سيدنا كعب بالتوبة، وأن سادتنا كبار الصحابة أدبا مع رسول الله في المجلس لم يتحركوا. ما هو لكم يقول الأكمل في حق كل واحد ما فعله منهم، لأن كل واحد منهم كان على مشرب ومشهد يقتضي فعل ذلك الحال. فإن الفعل الواحد في الوقت الواحد في المكان الواحد يكون له مشارب ومشاهد متعددة، فيكون الأفضل في حق الواحد ما ليس أفضل في حق غيره وهكذا. وأولى كانت تربيتهم على يد الأصفى وعلى يد الأكمل وعلى يد الأعظم، لذلك كل منهم أعرف وأذوق في المعاني من كل من يأتي بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فصلى الله على مربيهم وصلى عليهم مع مربيهم ومرقيهم ومهذبهم ومؤدبهم ومعلمهم والمبين لهم، صلى الله عليه وعليهم وعلى جميع آله وصحبه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله كمال التوفيق، وأن يلحقنا بخير فريق، أن يثبتنا على ما يحب، ويجعلنا في من يحب في خير ولطف وعافية. والسائل من فلسطين يسأل هل يجوز التأمين خلف الإمام في المسجد بالدعاء على حاكم ظالم بعينه ونعلم أنه مسلم؟ الظالم سواء كان حاكم أو غير حاكم، الدعاء الذي أشرت عليه إن كان دعاء بكفة عن الظلم وردع عنه وخروج منه ودفع شر عن المسلمين، فنعم يجوز التأمين عليه ويجوز الدعاء بمثل هذا. وإن كان الدعاء عليه بمجرد الهلاك وما إلى ذلك أو بالعذاب وما إلى ذلك، فإن هذا مما ينبغي أن يجتنب وأن يبتعد، ولا نجد في النص سبيلا إلى الاسترسال فيه والمضي معه. فكالحال في الدعاء أيضا لولي الأمر ونحوه، لا يطلق الدعاء بالتمكين لمن عرف منه الظلم، ولكن يطلق الدعاء بالتوفيق بالصلاح وبالهداية وبإلهام الرشد وأمثال ذلك. فهذا هو المسلك، مسلك الهدى. فإذا جاوز الأمر إلى التشفي والغيظ و يده وعينه ورجله ولده وداره وما إلى ذلك، وأبغى لها تقسيم وتقصيف وتكسير وما إلى ذلك، فلا ينبغي أن يشارك الإنسان بالتأمين، لأن المؤمن شريك للداعي في مثل هذا. وعلى الله حساب الكل، سيحاسبهم الجبار جل جلاله وتعالى في علاه، وإنما حسبك أن تدعو لهم بكف شرهم ودفع أذاهم وحفظ المسلمين منهم، لك ذلك ولا بأس عليك فيه وهو قرب لك، ولكن الدعوة أعلى منها بهدايتهم، هدايتهم وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان في سنته ما سئل وطلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم، صلى الله وسلم وبارك عليه. فما أحسن سنته وهديه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وكما هو الحكم في اللعن الشخصي بعينه، ولا فرق في الظالم بين أن يكون حاكم أو غير حاكم، فالظالم كل ظالم. الدعاء بكف شره وأداه ودفع ضره وحفظ المسلمين منه لا غبار عليه، وذلك أمر مستحب. وأما الدعاء عليه بنفسه بذاته بالهلاك وبكذا وبكذا فإن حكمه إلى الله تعالى، وهذا تعد منك، وهو معرض لما هو معرض له من غضب الله وعقابه. فما يعلم ربك منه وما يتصرف فيه أحسن وأكبر مما تعرف أنت أو تظن أو تريد تخطط لربك خطة صلع كذا ولا صلع كذا. هو يعرف كيف ينتقم من الظالمين، وهو يعرف من يؤخر ومن يعجل له العقوبة. هو ربك أدرى وأعلم. أنت بعد ما عاد محتاج ترسم له خطة أنت من عندك تقول له صلح كذا وأعمل كذا، هو أدرى بك. اتقه وأحسن معه وانظر كيف يدفع عنك الشر وكيف يصرف عنك الضر. والثاني يسأل أنه له رئيس في العمل ينتهج نهج التحامل والتكفير لبعض الناس، وأنه إذا تكلم أمامه وكفر أهل التصوف وغيرهم هل آثم على سكوتي وعدم الرد أتخذ أسلوب المدهنة أم أبين أنني منهم وما إلى ذلك؟ نقول الواجب عليك إن كان يفيد معه مع غيره البيان فيكون البيان واجبا على وجهه، ولكن إن كان المتحدث كما هو الغالب عن عصبية وهوى فليس يفيد الكلام بالرد المباشر في وقت غضبه، ولكن أوصل إليه المعاني والأدلة في شيء من الأوقات، وانظر إلى من يسمعه واختلي بكل منهم نصحا لكل من ترى فيه أن ينتفع أو أن يهتدي أو أن يتبين له الحق، وبين لهم ذلك واسمه. وبعد ذلك لا تصل إلى حد الإثم بالإعراض عنه عند عناده وعند تعصبه وعند هواه، بل الإعراض عنه بذلك لك فيه مندوحة، ولكن يبقى الواجب عليك فيه نفسه إن كان يمكن أن يقبل بأي صورة أو أي وسيلة ففعل، وفي غيره ممن يسمع ففعل ذلك أيضا معهم. ثم بعد ذلك هذا رتبة الخروج من الإثم، وبقي بعد ذلك الأفضل يأتي بالمقارنة بين إذا تصرفت تصرف المبين بقوة فذبا عن أعراض الألوف والملايين من عباد الله تبارك وتعالى، وما تكسب في ذلك من الثواب إن كان لا يترتب عليه سوء ولا شر أشد منه، فذلك محل التضحية ومحل الفداء والبذل والدرجة العالية، وإن لم يكن في محل الوجوب وإن لم يكن تركه في محل الإثم، فهذه درجات. والأخ من تونس يقول نصيحة تعين على التوجه خاصة عند الرجل في الخلوة للذكر والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أي المعاني تشعرها للاستفادة من الذكر؟ عظمة الله واطلاعه عليه وإحاطته به ورؤيته لضميره وقلبه الذكر المرجع والمصير إليه سبحانه وتعالى، وعظمة المصطفى محمد وأنه أحب المحبوبين عند الله وسيد المخلوقين أجمعين، وأن الله جعله سبب كل نعمة وكل مزية صلوات ربي وسلامه عليه. ويمكن أن تستعين على هذين باستحضار أنك في حجرته الشريفة أو في روضته المنيفة أو أمام الكعبة المشرفة في وقت الذكر. والأخ من العراق كرر الجمال يقول نرى الكثير من يبتعد عن تعليم النسان بسبب الحضارة والتقدم ضوابط للناس اللباس والكلام وغيرها تشدد يصعب الالتزام به في وقتنا، فنقول ليس الخلل في الإسلام ولا في ضوابط اللباس، لكن الخلل فيما وقع في فكره من الالتباس ووصول الوسواس، فنحتاج إلى معالجة لكشف هذا الوسواس بإيضاح الحقيقة والتوصل مع هؤلاء الناس للفهم الصحيح لدين الله تعالى ولوحيه ولمنهاجه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليوخذوا إلى الأسس والمبادئ في العلاقة بالحق وبرسوله، ولتوطد لهم سبب تلك العلاقة، وليترك الخوض في الفرعيات معهم حتى يثبت معهم أصل الإيمان، وسيهتدونهم بعد ذلك الحقيقة. فما هناك في الدين ولا في السنن خلل ولا قصور، ولكن في التلبيس والتدليس الذي وصل إلى عقول هؤلاء هو فيه الخطأ والخلل، والعلاج لا بترك السنة ولا بترك اللباس الحسن، ولكن بكشف الحقيقة لهؤلاء وإرجاعهم إلى الأسس التي يقوم عليها الاتصال بالحق ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر. من مصر قول: جميلة في العمل كثيرة الكلام، وأحب مجالسة الذكر والقرآن. تلومني وتزعل إذا قرأت القرآن أو ذكرت الله. أتذكر قلكم لا تتبع كلام أراجي في الناس، وكيف تحب قلبكم على الله دائما، كيف أتعامل بحيث لا أخسرها وأكون مجالسة القرآن والذكر؟ هي أكبر مني بكثير، تقصد بسم لديها أولاد وتحب الكلام من بداية اليوم لانتهاء العمل، بأن تجعلي لها من خلال الوقت الطويل شيئا ولا تعطينها كل شيء، وتأخذين لك نصيبا من القرآن ومن الذكر، فيتخلل الكلام معها نصيبك من ذلك، وتكوني في أول اللقاء وعند نهاية اللقاء على تواصل معها وأخذ بالخاطر، ودومي على ذلك، فإن الذي تذكرينه وتقرين كتابه هو الذي يتصرف في قلبها، أما تصرف في قلبك فلا تنزعجي من غضبها ولا من زعلها، ورتبي لك من الوقت ولا تتركينها ولا تجفينها ولا تغلظين لها القول، ولكن كوني على أخذ الخاطر، وأعطيها من جملة الأوقات وقت البداية ووقت الانصراف والمفارقة، ثم بعض اللحظات من أثناء العمل، ولا تنسي نصيبك من القرآن والذكر. وهذه من سوريا تقول: هل الميت بسبب القصف يعتبر شهيد فلا نغسله؟ يعتبر شهيد ونغسله، هذا شهيد سمونه شهيد آخرة، مثل الميت بالحريق والميت بالهدم، وهذا الذي مات تحت القصف ما إذا مات على الإيمان فمرجو له أن يكون من شهداء الآخرة، فيكون شهيد في الآخرة. أما التغسيل نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونعامله معاملة غير من شهداء الآخرة، ولا يكون شهيد دنيا وآخرة إلا من قتل في قتال الكفار بسبب القتال في المعركة، وكان القتل بسبب القتال، فإن كان يريد بالقتل إعلاء كلمة الله صار شهيد دنيا وآخرة، وهذا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. أما غير من الشهداء من المقتول ظلما ومن المتردي والذي سقط ومن النفساء التي تموت بسبب الولادة ومن الميت بالهدم والغريق وما إلى ذلك، فكلهم شهداء في الآخرة لهم ثواب الشهادة، ولكن في الدنيا يغسلون ويصلى عليهم ويكفنون. والله يعجل برفع هذا القصف والبلاء والخسف عن أهل سوريا وعن المسلمين في المشارق العربية. يا حي يا قيوم تداركنا والأمة. والذكر: حسبنا الله ونعم الوكيل، تكثرون منه ومن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. و الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تكررون مثل هذه الآيات وتلحون على الله بها، وذكر الكرب تكثرون من دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فألحوا على الله بذلك، فرج الله كروب أخواننا في سوريا وكروب المسلمين في المشارق والمغارب، ودفع البلاء عنا وعنهم، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، وختم لنا ولكم بالحسنى، وهو راض عنا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم